بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي وفقنا لزيارتكم واللقاء بكم في هذه البلدة وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الأنصار في مدينة الحبشة، نلتقي بإخواننا في الله تبارك وتعالى الدعاة الأكارم وطلبة العلم النبلاء ورجال السنة، نلتقي معهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه البقعة المباركة، نتذاكر جميعا رجالا ونساء وصغارا وكبارا ما يعود علينا بالنفع إن شاء الله تعالى في دنيانا وأخرانا. وبما أن هذا المجلس قد خصص إعلانا للنساء، فإننا سنتحدث بإذن الله تعالى عن دور المرأة المسلمة في المجتمع المسلم ومكانتها في دين الإسلام وما تتعرض له المرأة من استهداف ومن عقبات في حياتها، وأيضا سيكون حديثنا على عدة نقاط ومحاور. أولا، نتحدث إن شاء الله عن مكانة المرأة قبل الإسلام، ثم مكانة المرأة في الإسلام، من أجل أن نعرف جميعا كيف اعتنى الإسلام عناية عظيمة بمسألة المرأة المسلمة. فكثيرا ما نسمع اليوم من دعاة الغرب ودعاة وأعداء الفطرة وأعداء الملة، من يصورون للمرأة المسلمة أن الإسلام ظلمها وهضم حقها وأن الإسلام كبت حريتها ونحو ذلك من الأمور. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الذي يسمع من النساء على خير عظيم وعلى قناعة بفضل الله تعالى وعلى دعوة مباركة وعلم وتعليم وعلى حشمة، وما أكرمهن الله سبحانه وتعالى به من هذه الدعوة المباركة. وقد أخبرنا إخواننا بأخبار جميلة فيما يتعلق بالنشاط في الدعوة إلى الله عز وجل وبالتدريس وغير ذلك، وهذا والله شيء ملموس لمسناه في أغلب المناطق التي ننزلها، نجد إقبالا في صفوف النساء أكثر من الإقبال في الرجال، سبحان الله. فالمرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فالله جل وعلا ذكر جنسها في القرآن الكريم في 95 موضعا دون أن يميز بينها وبين الرجل، في 95 موضعا، وذكرها بلفظ الإناث في 85 موضعا في القرآن الكريم، وأنزل سورة كاملة تسمى بسورة النساء تتلى إلى يوم القيامة. وهناك سورة يقال لها سورة النساء الصغرى، ما هي هذه السورة؟ عند من؟ سورة النساء الصغرى، نعم. فإذن هذه سورة الطلاق، هذه مما يدل على مكانة هذه المرأة المسلمة في دين الإسلام. فإذا ما تحدثنا عن حالة المرأة قبل الإسلام سنرى عجبا عجابا، كانت المرأة لا يتعامل معها كبشر، يتعامل معها كأنها قطيع من الأغنام أو غير ذلك من المخلوقات الغريبة، فكان يتعامل معها يستحي أحدهم إذا بشر بها من أول أن تولد عار عنده أن يقال أنه ولدت له أنثى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حالة عجيبة، أيمسكه على هون أي على مذلة ومخافة أو تعيير، أم يدسه في التراب يدفنه في التراب يدفنها وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه هي مكانتها. وكانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في البيت. الله عليكم، أي حالة هذه؟ ما كانوا يتعاملوا معها كبشر، لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في البيوت، يعني تعطى الطعام كمثل الكلب إلى خارج البيت. قد صار الكلب هذه الأيام يدخل إلى داخل البيت وإلى غرف النوم، أما في ذلك الوقت لا تسكن حتى في البيت ولا يساكنها في البيت، وإن سكنت في بيت بعيد عنها ما يسكن معها ولا يآكلها ولا يشاربها. حتى جاء الإسلام فحارب هذه الظواهر وأعطاها كرامتها وقيمتها. وهلم جرى من ما كانت تتعرض له المرأة بحد ذاتها كمرأة من اضطهاد في تلكم الحضارات والثقافات. فلما جاء الإسلام أعطاها مكانتها وأعطاها حقوقها الكافية التامة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الحظ، لهن مثل الذي عليهن. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآيات، شاهدوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عن المنكر، بيّن دورها حتى في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التعليم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمرأة في دين الإسلام مرعية، بنتا وأختا وزوجة وأما، منذ أن تولد إلى أن تموت. هل تجد المرأة مكانة في أي حضارة وفي أي ملة مثل أن تجدها في دين الإسلام؟ لا والله، لا يمكن. أولا رعاها بنتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له من هؤلاء البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها، ترغيب على تربية البنات والصبر عليهن، ستر للإنسان، كن له سترا من النار في بعض الروايات، ستر له في الدنيا وفي الآخرة. فهذا جعل المسلم يعتني بجانب المرأة وفي تربيتها. إذا كبرت قليلا وصارت أختا اعتنى الإسلام بها عناية عظيمة وجعل لها مكانة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، خالة بمنزلة الأم. وشجع النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه وأقر على ذلك الفعل، فإن جابرا رضي الله عنه لما توفي أبوه عند ذلك أو توفيت نعم أبوه نعم توفي أبوه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه جابر أثر صفرة، فقال: ما هي يا جابر؟ قال: تزوجت. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله إني كرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني امرأة شابة لا تقوم على خدمتهن، فأتى لهن بامرأة عاقلة تمشطهن وتقوم على خدمتهن. قال: أحسنت يا جابر، أحسنت يا جابر. مع أنه كان رغبة على زواج الأبكار، لكن لما كان مقصده نبيل وشريف وجليل رضي الله عنه وأرضاه، وهو القيام على أخواته ورعاية أخواته، أقره النبي، بل قال: أحسنت يا جابر. أليس في هذا دليل على كرامة المرأة المسلمة على أخيها المسلم، وكيف يرعاها أخوها ومحرمها، وكيف يصونها، وكيف يسعى في منعها من كل ما يؤذيها، وفي تمكينها مما ينفعها في دينها وأخراها. فإذا كبرت قليلا وتزوجت، رعى الإسلام حقها كزوجة، رعى حقها كزوجة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حقا عظيما، وليس عبارة عن أمر اختياري، إذا شاء الرجل أعطاه وإن شاء أسقطه، لا، بل هو حق لازم عليه. في حديث معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. مكانة عظيمة لهذه المرأة المسلمة، لا تضرب الوجه ولا تقبح، تطعمها مما طعمت، تكسوها مما اكتسيت. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام وكره وذم الذي يضرب هذه المرأة لغير ما سبب، قال: يضرب أحدكم زوجته كضرب الأمة ثم يضاجعها من آخر اليوم؟ يعني هذه حياة تعيسة، حياة ليس فيها حسن أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهل، وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. سبحان الله، أمر عظيم ينبغي أن يلحظه المسلم في هذا الجانب الكريم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل لها حقوق في جميع مراحل الحياة، فالمرأة لها حق التصرف، يصح بيعها وشراؤها وعتقها، وهكذا أيضا شهادتها وإن كانت نصف شهادة الرجل، وكل ما من شأن الرجل أن يقوم به يصح من المرأة ما لم يكن أمرا خاصا بالرجل ولم يكن عليها فتنة في مزاولته. فإذا هذه من كرامة، من إكرام الإسلام لهذه المرأة المسلمة، هذه المرأة المسلمة. وهكذا أيضا حفظ حقها أما، حفظ حقها أما، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، جعل الله عز وجل حق الوالدين حقا مؤكدا بعد حقه جل جلاله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أكد حقها تأكيدا بالغا، لأن حقها غالبا يسقط لضعفها، فأكد حقها.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالمقابل لو نظرنا إلى مكانة المرأة في المجتمع الغربي وفي غير شرعة الإسلام حتى في زماننا، تكلف ما لا تطيق، تكلف من الأعمال ما لا تطيق، فتختلط بالرجال وتمارس الأعمال الشاقة، وربما قعد الرجل في البيت والمرأة هي التي تعمل. وليس هذا فحسب، بل يضيع عمرها، يذهب زهرة شبابها، يوم أن تكون شابة تؤخذ صورتها دعاية إعلامية، توضع على بعض المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو أدوات النظافة أو أدوات البيوت أو نحو ذلك، توطأ بالأقدام، ترمى بالزمائن والقمائم، كل هذا إهانة لها. ما نفعها جمالها، كشفوا الستر عنها ثم جعلوها عبارة عن سلعة تجارية تروج هنا وهناك. أين صيانة الإسلام؟ أين صيانتها في تلك الشعائر غير شرعة الإسلام؟ وهكذا أيضا يهتك عروها ويتداولها الكلاب الإنسية والذئاب البشرية من مكان إلى آخر، فإذا ما ذهب شبابها وانحنى عودها رميت في دار العجزات، لا قيمة لها ولا مقدار. فهذا أمر يجعل المسلمة تعتز بدينها وتحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرمها به، على ما أكرمها به. من عظيم صيانة الإسلام لهذه المرأة أنه صانها عن كل ما يؤذيها، صانها بالحجاب الشرعي، هذا والله صيانة لها. ليس كما يقال كفنا ولا تشددا ولا تزمتا ولا رجعية، بل هو عين الحضارة، بل هو عين الثقافة والتقدم والرقي، هو هذا الحجاب. حتى في علم الفيزياء، لو جئت إلى هذه الفاكهة البرتقالة مثلا ووضعتها في إناء ممتلئ، ضع إحداهما وقد نزعت عنها الستر غشاءها، تجد أنها تسقط إلى أسفل الإناء، وإذا ما بقيت في قشرها تبقى عالية. إذن الستر علامة العلو، والتكشف علامة السقوط حتى في علم الفيزياء. فكذلك في الشريعة الإسلامية، المرأة لما تكون محجبة مغطاة تكون مرفوعة معززة مكرمة مجللة، ولما تكون عارية أو شبه عارية تسقط في أوحال الفتنة والرذيلة والعياذ بالله. أحدهم في بعض بلاد الغرب حصل مناظرة بينه وبين رجل من المسلمين حول هذه القضية، قال له: أنتم المرأة عندكم يعني تعيش في قبر، غطيتموها في ذلك الكفن الأسود وإلى غير ذلك. قال له: لو قدمت لك شوكولاتتان، إحداؤهما منزوعة الغلاف والأخرى مغلفة، أيهما ستأخذ؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ المغلفة. لماذا لا تأخذ منزوعة الغلاف؟ أن عليها بكتيريا، هي ما صارت تطاق، عرضة قد مستها الأيدي، ليست صحية، ليست صحية. فهكذا في ديننا، المرأة المغلفة مصانة، معززة مكرمة، هي رغبة كل عفيف، رغبة كل عفيف. المرأة التي نزع غلافها هذه، وإن استمتع بها فسقت الناس غيرهم، لكن حتى فسقة المسلمين لا يرضونها زوجة وأما لأبنائها، هو يقضي معها وطرا ووقتا وشهوة وغير ذلك، لكن إذا قلت له نزوجك بها قال: لا، أريد متحجبة، أريد متعلمة. كيف وأنت؟ قال: لا، هذه تصلح أما لأولادي. فإذا بالإجماع، إجماع المسلمين، حتى عصاتهم والمقصرون منهم، على أن المحجبة هي أولى وهي الأحرى بأن تتخذ زوجة وأما لأبناء الإنسان في بيته، لأنها مصدر ثقة. هكذا يحمد تحمد المرأة ربها على ما أكرمها به، بهذه الكرامة العظيمة، كرامة الإسلام، كرامة السنة، كرامة الاستقامة. هذا شيء جليل والله، ما بلغت إليه أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا صدفة أو عباطة أو نحو ذلك، لا، إنما هو بمحض توفيق من الله عز وجل وهداية وعناية من الله عز وجل، وبما هيأ لهن من سبل الخير من هذه الدعوة المباركة التي كان لها السبب بعد الله عز وجل في انتشالهن من أوحال المخالفات وسوقهن إلى حياض ورياض الفضيلة والعفاف. فليحمدن ربهن على ذلك، وليشكرنه على ذلك، وليداومنا على ذلك، ويزددنا بإذن الله عز وجل استقامة وثباتا. فنعم، كانت المرأة المسلمة لا تحظى بمكانة في أي ملة أو شرعة أو ثقافة أو حضارة كما تحظى به في دين الإسلام. دين الإسلام دين الرحمة، أعطى كل ذي حق حقه. المرأة المسلمة بمثابة رجل كبير في الدولة، لا يخرج إلا بمرافقين، والله ما تخرج إلا بمرافق. إذا خرجت مع زوجها ولي أمرها يخدمها، يعامل لها في الأسفار، في المطارات، في يحمل متاعها، في البيت هي خادمة له، تصنع له الطعام والشراب وتغسل ثيابه وتقوم بخدمته، فإذا خرجت صار خادما لها، يوفر لها كل ما تحتاج، ويصونها عن كل ما يؤذيها، ولا يرضى أن تحمل أمام الناس أي شيء يظهر لها بغير مظهرها اللائق، بل يخدمها ويوفر لها كل شيء. أين ستجد هذا في غير الإسلام؟ هل ستجده في غير الإسلام؟ لا والله، لا تجده في غير الإسلام. تجد المرأة غير المسلمة تعمل كل شيء بنفسها في السفر أو الحضر. فلتحمد الله المرأة المسلمة على ما أكرمها الله سبحانه وتعالى به. فهذا أمر إذا ما لاحظه العبد المسلم والمرأة المسلمة فإنه يشعر بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، لأن بضدها تتمايز الأشياء. لا تعرف الأشياء غالبا إلا بأضدادها، لا تعرف الأشياء إلا بأضدادها. فقضية المقابلة والمناظرة وقضية المقابلة يعني أمر مهم، أمر مهم في توليد القناعات عند الأشخاص أو الجماعات. وبعد ذلك لما أن ألقينا ضوءا يسيرا عما يتعلق بمكانة هذه المرأة المسلمة في الدين الإسلامي، لا بد أن نعرف ما هو إذن دورها، ما هو دورها في هذا الدين. أولا ينبغي أن نعلم أن خطاب الشرع عام من حيث الأصل للرجال والنساء، فكل آية وكل حديث خوطب به الرجال فهو خطاب للنساء، إلا ما خص بدليل أنه خاص بالرجال أو خاص بالنساء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المرأة علم لها ودون لها في التاريخ الإسلامي دور كبير في المجتمع الإسلامي، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. النساء أمانة في أعناقنا، فهن أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، وهن شقائق الرجال، وهن من صلب هذا المجتمع، وهن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. فكما أنهن أكثر أهل النار كما في الحديث، فكذلك هن أكثر أهل الجنة. كيف عرفنا ذلك؟ إذا الرجل يكون له زوجتان، فمعنى هذا أنهن بهذا الاعتبار ضعف أهل الجنة، لهذا الاعتبار فقط. ناهيك عمن يكون له أكثر من زوجتين، من يزوج بسبعين حورية من حور العين وغير ذلك، وبالاعتبار الآخر هن أكثر أهل النار، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحديث. فدورها عظيم، أول ذلك يظهر دورها بتربيتها لأبنائها، قبل ذلك بصلاحها في نفسها. ولهذا اعتنى الإسلام باختيارها زوجا، اختيارها من أول وهلة، اختار الزوج الصالح. قال: تنكح المرأة لثلاث، أو قال لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أو يمينك، أي التصقت بالتراب، كناية عن الخيبة. وهذه الألفاظ مثل تربت يداك وثكلتك أمك، ألفاظ تقولها العرب لا تريد معناها، لا تريد معناها، إنما جرت على ألسنتهم، لأن معنى ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، فهو دعاء عليه. لكن استخدم هذا الأسلوب على سبيل العتاب أو الإنكار، ولا يقصد ظاهر معناه. فيحصل اختيار لها والظفر بذات الدين، لأنها تبدأ تمارس عملها من أول وهلة. إذا أحسن الرجل الاختيار تبدأ تمارس عملها بحفظها لزوجها، وهكذا تربيتها لأبنائها، والقيام وإعانة زوجها على الخير، إعانة زوجها على الخير، تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، تعينه على المحافظة على الصلاة، على مجالسة الصالحين. كثير من النساء كن سببا في هداية كثير من الناس، كم من أناس كان سبب هدايتهم امرأة، والعكس بالعكس، كم من أناس كانت سبب انحرافهم امرأة. فالمرأة لها دور فعال، دور مؤثر في الرجل، سلبا أو إيجابا، صلاحا أو فسادا، إقبالا أو إدبارا. عمران بن حطان كان ماذا؟ سنيا. من الذي أدخل عليه فكرة الخوارج؟ زوجته، تزوج امرأة خارجية، فبعد ذلك اعتنق فكرة الخوارج، ومدح عبد الرحمن بن مريم قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال فيه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفران، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض العلماء: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الوغد عمران بن حطانا. فأدخل عليه فكر الخوارج امرأته. وكم من النساء كان كن سببا في الخير. الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، ما السبب في نصرة محمد بن عبد الوهاب، محمد بن سعود لمحمد بن عبد الوهاب؟ زوجة الإمام محمد بن سعود رغبت زوجها على أن تستقبل، على أن يعني يستقبل الإمام محمد بن عبد الوهاب ويناصره ويعينه على دعوته، وحببت إليه ذلك فاستجاب لها وناصر دعوته. وكان كل هذه الأجور مما تولدت من دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لها قسط من ذلك الأجر، قسط من ذلك الأجر بسبب المرأة. وبالمقابل قد تقف المرأة في وجه زوجها سدا منيعا، لا تذهب مع فلان ولا تجالس فلان لأنه عنده كذا وكذا وكذا، وربما أقامت عليه خلافا ومشاكل وغير ذلك، فضعف أمامها وترك مجالسة الصالحين وترك طلب العلم وغير ذلك استسلاما للضغوط. فما أعظم أثرها إن صلحت، أثرها الجميل، وما أعظم أثرها السيء إن فسدت المرأة. لهذا اعتنى الإسلام في اختيارها عناية عظيمة. فالله الله، فالإنسان يحسن الاختيار من أول وهلة، من أول وهلة. ثم بعد ذلك كما سمعتم تظهر رعايتها أو دورها في بيتها، في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن رعيتها. كم من النساء كن سببا في تعليم أولادهن حتى صاروا أئمة. من الذي دفع بالإمام أحمد لطلب العلم؟ أمه. من الذي دفع بشيخ الإسلام تيمية لطلب العلم؟ أمه. وهكذا كثير من نساء الأئمة أمهاتهم كن سببا في دفعهم إلى طلب العلم. هذا أحد الأئمة، ولد ولم يكن له، كان قصير الرقبة، قصير رقبة، ما عنده رقبته، عنقه مغروس في كتفه، ما يظهر له رقبة. أما رأته أمه قالت: يا بني لا يصلح لك إلا طلب العلم، أنت إن كبرت على هذه الحالة ستصبح أضحوكا، يكون يضحك الناس منك، يسخرون منك. فلا تزال به تدربه وتتردد به على الكتاتيب والمدارس حتى تعلم وصار إماما. وحج ذات مرة بطلبة العلم، وبينما هو يدعو في المطاف: اللهم اعتق رقابنا من النار، قالوا: يا شيخ ليس معك رقبة. يضحكون عليه، يعني يمزحون معه. شيخ صار إماما ويقول: اللهم اعتق رقابنا، قالوا: ليس معك رقبة. فلو قرأت في تراجم كثير من الأئمة لوجدت دور الأمهات، دور الأمهات في تعلم الأبناء، في تعلم الأبناء. وهكذا الشعبي قال: كنت أبيع قدور أمي، كانت تبيع القدور وتعطيه النفقة ليطلب العلم وتشتري له الكتب بقدورها حتى صار إماما رحمة الله تعالى عليه. ونماذج ذلك كثيرة. فهذا دور عظيم، دور التعليم، تعليم الأبناء. أول ما يتعلم الابن، أول دورة يأخذها دورة التمهيد، يأخذها على أمه في البيت، تعلمه، تدربه، تحبب إليه العلم، تحبب إليه مجالس الصالحين، تحبب إليه الاستقامة منذ صغره. ثم بعد ذلك تدفع به إلى المدارس، مدارس التحفيظ ومساجد التحفيظ، تدفع به إليها. وهكذا تكون تفعل مع بناتها، لأن بقاء الأم مع أبنائها أكثر من بقاء الأب عادة. عادة الأب يخرج في الصف في الأسواق، يغترب، يرحل من بلد إلى بلد، الأم تلازم أبنائها في البيت، فبقاؤها كثير. فهذا دورها في التعليم دور عظيم. وكم من أناس من السلف رووا الأحاديث عن أمهاتهم. حفصة بنت سيرين محدثة، حديثها في الكتب في الصحاح والمسانيد، كتب الستة، محدثة فقيهة، وعلمت إخوانها وأبنائها، وأخذ عنها زوجها وبعض أقاربها. وهكذا عائشة رضي الله عنها، أفقه نساء الصحابة، كان يسمع الحديث منها الصحابة ويأتون يسمعون منها من وراء حجاب وتحدثهم ويسألون عن بعض أخبار النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، تعلمون منها. فهكذا لما تقرأ في كتب التراجم اقرأ في باب النساء، تعال مثلا إلى تقريب التهذيب أقرب مصدر مثلا، أو تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو أصوله أو فروعه، تجد باب النساء بمفرده، النساء الفقيهات والمحدثات والراويات يوصفن بالإمامة والعلم والحفظ والإتقان، فلها دور عظيم في العلم. والإمام الوادعي رحمه الله تعالى أول ما خرج إلى اليمن وأنشأ مدرسته في دمات شجع النساء، وكان يقدم لهن في كتبهن: وقد قرأت كتاب الأخت الفاضلة الباحثة الشيخة الكذا، نهض بهن، فصار منهن الكاتبات والمؤلفات والمحققات، بل صار منهن من يرد على كبار أهل التحزبات، تحذير الفتاة العفيفة من تلبيسات عبد المجيد الخبيثة، تكتب كتاب وترد فيه على أهل البدع والأهواء. ومنهن الحافظات، من يحفظن الصحيحين ويحفظن القرآن والمرجان وبلوغ المرام وألفية ابن مالك وألفية السيوطي والعراقي، طالبات علم مبرزات حافظات، ولهن دور كبير في باب العلم والتعليم، باب العلم والتعليم. وذكروا في ترجمة بعض النساء أنها لما تقدم لها أحد الخطاب قال لها: اشترطي مهرا. قالت: اشترط مسند الإمام أحمد بن حنبل مهر لها. فذهب اشترى لها مسند الإمام أحمد وقدمه لها مهر مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهكذا قصص كثيرة في هذا الجانب يدل على أنه ما عاد من الخير، فلا يزال الخير موجود بين أوساط النساء، خاصة في هذا الجانب دعوة إلى الله والعلم الشرعي. ومن دور المرأة في المجتمع دور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، مع مشاورة أهل العلم من الرجال، لا تستغني المرأة عن مشاورة أهل العلم من الرجال، ولا يكون هناك انفرادية أو تنثري بدعوة بمفردها، لا، قامت دعوتنا على التعاون، تعاون الرجال مع النساء، لا يستغني الرجال عن دعوة النساء ولا تستغني النساء عن الرجوع إلى الرجال، هذا قامت دعوتنا من أول وهلة على التعاون. فهكذا فلتكن دعوة أهل السنة والجماعة على هذا الخير، على هذا التعاون. وقد رأينا حرص إخواننا على هذا حرصا بالغا، استغلون نزول الضيف أو المحاضر أو الدعاة إلى الله في الجلوس في مثل هذه الأماكن والتحدث إلى النساء وموعظتهن، هكذا أيضا التذكير لهن وتعليم بعض الأمور، هذا يدل على الحرص البالغ على هذا الجانب والتعاون. فليقابل الإحسان بالإحسان وعدم الافتئات والتشاور في جميع أمورهن الدعوية، هذا أمر إنما تقام بها الدعوة وتنشط وتقوى، دورها في باب الدعوة إلى الله دور عظيم، والله دور عظيم، سواء الدعوة القولية أو الدعوة الفعلية وهي أبلغ. الدعوة الفعلية تؤثر أبلغ مما تؤثر الدعوة القولية، وهذا عام للرجال أو النساء. فكثير من الناس يكون موفقا بأخلاقه بتعاملاته بالعمل بعلمه، فيدخل الله عز وجل على يديه ويهدي على يديه فئاما من الناس بفعله. صحيح يا أخي، كلنا في هذا الحضور في هذا المجلس قد لا نكون كلنا دعاة وخطباء ومدرسين، قد لا نكون كذلك، وإن كان يوجد الخير الكثير، لكن بالمقابل أستطيع أجزم أقول كل الحاضرين دعاة بأي اعتبار؟ ها، بأي اعتبار؟ دعوة فعلية. الطفل الصغير داعية، هذا داعية إلى الله، صح أنت داعية؟ داعية إلى الله، إلا قل داعية إلى الله بماذا؟ بفعلك، بفعلك. تمشي في الطريق فترى أخاك المسلم وترى من هو مثلك، السلام عليكم، تبتسم في وجهه، تحسن إليه، ترجع إلى البيت، تبر بأبيك وأمك، دعوة إلى الله. حتى لو كان الأب ليس طالب علم والأم ليست طالبة علم وقد هدى الله بها ذلك الولد، يرجع فيجدون منه البر والإحسان والأخلاق الطيبة. يقول عندما تدرس؟ قلنا أدرس في الأنصار، أدرس في الفتح، أدرس كذا. إذن لابد أننا نزور هذه الأماكن، هذه أماكن مباركة، لكن بالمقابل قد يكون منفرا، قد يكون منفرا بأخلاقه بتعاملاته. فإذا كلنا دعاة إلى الله، رجالنا ونساؤنا وصغارنا وكبارنا، بل والجن والإنس من أهل السنة دعاة إلى الله عز وجل، كل بما يستطيع. من لم يستطع، من ليس عنده علم يطرحه، عنده عمل يعمل به، عمل يعمل به بأخلاقك بإحسانك بتواضعك ببرك بغير ذلك من الأمور الطيبة، تعتبر داعية إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي جعل ثمامة يسلم كما قاله النبي محاضرات وخطب؟ كان يصبح عليه، ما سألك يا ثمامة؟ يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاك. ثلاثة أيام يقول له نفس الكلام ما يزيد عليه. قال أطلق ثمامة، أتى إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كثير من الناس كانوا يدخلون في الإسلام بسبب الدعوة الفعلية. أكثر من انتشر الإسلام، أكثر من انتشر الإسلام في خارج الجزيرة العربية بسبب التجار المسلمين الذين كانوا يرحلون من بلد إلى آخر، فيجد الناس منهم الأخلاق الطيبة والوفاء والأمانة فيدخلون في الإسلام. إذن باب الدعوة إلى الله باب شريف وعظيم، ينبغي علينا جميعا ألا نفرط فيه، ألا نفرط فيه. هذه هي بعض دور أو دور المرأة المسلمة في المجتمع المسلم. يقول الأب، يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟ فيها فتنة عليها، فيها فتنة على المرأة، ولا تسلم من تعرض وتحرش وغير ذلك. وإن كان البعض أجاز لها ذلك، لكن بعيد والله أعلم، جواز ذلك بعيد. فلا يجوز للمرأة أن تسوق سيارتها إلا إذا كانت مثلا بعيد عن الناس، لا يراها الناس، وليس في الشوارع لا يراها فيها الناس، وكان الرجل في مكان يمشي في خبث مثلا، لو قال لها تسوق كانت تحسن السواقة، ما نستطيع أن نقول حرام. لكن أنها تسوق وتدخل الشوارع ويبقى يطاردها الرجال والشباب من هنا وهناك وتلفت الانتباه وربما يحصل لها أذى، فهذا لا يجوز. ما حكم استعمال المرأة الحنة الأسود؟ إذا كان مثلا في يدها أو نحو ذلك لا بأس، لكن للشعر لا يصح هذا. تغيير الشيب مثلا بالسواد منهي عنه، تستخدم أي نوع من أنواع الحنة غير الأسود، لكن إذا وضع على اليد أو نحو ذلك هذا لا مانع منه، ما لم يشكل طبقة عازلة. إذا كان حنة وهو أسود في اليد لا مانع منه، لكن للشعر لا. منك نصيحة حول الزواج؟ النصيحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنعم، قال الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يا لله، ما أعظم وأبلغ هذه الآية. اللباس ما مهمته؟ ما فائدة اللباس؟ ها، من يجيب؟ الستر أولا، وأن يقي الإنسان من الحر أو البرد ثانيا. فهكذا المرأة للرجل والرجل للمرأة، هو ستر لها ويقيها مما يؤذيها، وهي ستر له وتقيه مما يؤذيه. ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم متزوج يريد العفاف. فالعناية بأمر الزواج وهكذا أيضا التبكير فيه، هذا والله طريق السلام، خاصة يا إخواني في هذه الأزمنة مع تطور هذه الوسائل والجوالات والتلفونات، يعني ذهبت فطر كثير من الناس، وصار يتعين على الأب القادر أن يبكر بزواجه لابنه، وأن يسعى الإنسان جاهدا أن يعف نفسه، أن يعف نفسه. وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، تدخل تحت هذا. ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يريح رائحة الجنة. فالأب مسؤول على أبنائه وبناته، أبناؤه يختار لهم النساء الصالحات، ويختار لبناته الرجال الأكفاء. المرأة ليست سلعة تدخرها، إذا وجدت الرجل الصالح زوجه على بركة الله تبارك وتعالى. ولو لم يجد إلا فاتحة الكتاب بما معه من القرآن، ولكن كما سمعت لا إفراط ولا تفريط. والحمد لله أهل السنة يعرفون أمر الشرع، والله أنه هذه الأيام يعتبر من أهم الأمور لوجود الفتنة. يا إخواني لما نسأل أمهاتنا العجائز في زمانهن يذكرن لنا عجائز، تقول ربما تكون المرأة قد بلغت 20 سنة لا تدري ما هو الزواج، والله يخبرنا بذلك. وربما يأتي الخاطب أو الزوج يقول ما أدري ما هو الزوج، ربما تبكي ربما تهرب. اليوم بنت العاشرة قد تعرف تفاصيل الحياة كلها بسبب هذه الوسائل، فالفطر نسخت. وهكذا أيضا هذه الوسائل فتحت على الناس شرا عظيما، شرا عظيما. نعم، بل ذكر أحدهم أنه زوجه أبوه بامرأة ثم تزوج بها، وكان يظن أن المرأة عندما يتزوجها الإنسان من أجل الأكل والشرب وخلص ما في شيء. فدخل عليه اليوم الأول، كيف أنت؟ الحمد لله. كيف أهلك؟ قال الحمد لله. اليوم الثاني والثالث ما رأى عليه أي تغير، قال الحمد لله. كيف؟ قال الحمد لله. ما قال ولا شيء. ثم أخذه عن الفراد ونصحه ببعض الأمور، قال تفضل. لذلك ما كانوا يعرفون، فطرة. هذا شيء أخبرني الشخص هذا نفسه صاحب هذه القصة. بالله عليكم من مثل، يعني هل صار هذا الشيء موجود اليوم؟ هذا الشيء صار يدركه الأطفال فضلا عن الشباب، فضلا عن من بلغ سن الزواج. فالأمور تغيرت يا إخواني، فالمبادرة إلى هذا أمر مهم. وكذلك يعني عدم المغالاة في المهور والتيسير على المهور على الشباب أمر مهم جدا. لو تنبهنا حول التكلم بالعربية، نعم ننصح إخواننا وننصح أيضا أخواتنا السامعات وفقهن الله، أن الحديث يكون في المساجد وكذلك الدروس وغير ذلك باللغة العربية، اللغة العربية. يا أخي سيدة لغات العالم، لغة أهل الجنة، مسلم تريد تكون من أهل الجنة إن شاء الله، هذه هي اللغة العربية. إذا ابتليت بإنسان لا يفهم كلامك لا بأس أن تتكلم له بلغته، يعني لا يفهم اللغة العربية. أما أن تبقى دائما ترطن بغير العربية فوالله ضعف ونقص. يا أخي تكلم باللغة العربية واعتز بلغة دينك وإسلامك. هل ترى الغرب والعجم ينبهرون باللغة العربية ولا يحاولون يتكلمون بها؟ ما يتهوكون بثقافتنا مثل ما نتهوك نحن بثقافتهم. فنحن ننصح إخواننا جميعا بالعناية باللغة العربية، تجعلك تفهم عن الله، تفهم القرآن، تفهم السنة، تفهم الأحكام الفقهية، الدروس باللغة العربية، المحاضرات، الكلمات. إلا ما لابد منه لمن لم يعرف ولم يميز ولم يفهم لا بأس أن يترجم له، وإذا كان يفهم اللغة العربية فالحمد لله، ويعتني إخواننا بذلك. ونحن والله قد رأينا من إخواننا الغرباء من دار حج دمج عناية عظيمة باللغة العربية، والله لقد كانوا أشد منا إقبالا على اللغة العربية، وكثير منهم أشد منا تمكنا. اللغة لغتنا لكن لسنا متمكنين فيها كإخواننا، صحيح والله يقبلون عليها إقبالا شديدا. فهذا هو الذي نوصي به أنفسنا، سواء في يعني مدرسة الرجال أو النساء، التحدث باللغة العربية والعناية بها، هذا أمر عظيم. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.